السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اقترب شهر رمضان، لم يتبقى عن رمضان سوى شهر تقريبا، فماذا أعددنا لرمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذكره لفضائل رمضان قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فماذا لو شهدت أول ليلة ثم مت؟ تصور كده، مجرد تصور، هل ستكون من الذين يعتقون من النار؟ لو أن الفرصة، فرصة العتق من النار، قائمة، هل تتصور أنك ستكون من الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لذلك؟ هل الاختيار للعتق من النار يكون بصورة عشوائية؟ فلان ده كده بالبركة وفلان ده كده، ولا المسألة لها أسباب عند الله سبحانه وتعالى؟ هل يختار الله تبارك وتعالى للعتق من النار إنسان غافل لاهي ساهي؟ هل يختار للعتق من النار إنسان مقيم على معصية ومستمر عليها حتى دخل رمضان، لم يستطع أن يتخلص منها فجأة؟ هل الذي يعتق من النار إنسان لا زالت بينه وبين أمه وأبيه اضطراب في العلاقة وضعف في البر أو انعدام في البر؟ هل هؤلاء هم الذين ينتقون ويختارهم الله تبارك وتعالى للعتق من النار أم من؟ ينبغي أن تسأل نفسك، لو أنك الآن في رمضان، هل بحالتك هذه ممكن تعتق من النار؟ فرص لا حصر لها للمغفرة مرت بك، هل حظوت بفرصة من هذه الفرص؟ فرص لا تعد ولا تحصى للعتق من النار مرت بك، هل كنت ممن نالوا فرصة من هذه الفرص؟ تصور كده أن هناك جيش من السابقين إلى الله عز وجل، أمة كبيرة جدا جدا اعتقت من النار، وأنت لست منهم. الإنسان ينبغي عليه أن يتعامل هكذا، يتعامل أنه حتى الآن لم يعتق، ولا أنت عندك معلومة؟ لو عندك معلومة أنك اعتقت من النار، خلاص حضرتك بقى تصرف زي ما أنت عايز، اعمل اللي تعمله. إنما طول ما عندكش معلومة أنك اعتقت من النار، فتعامل وكأنك لم تعتق. ثم هل وصلت لهذه الدرجة من حسن الظن بنفسك أن تعتبر نفسك من الذين اعتقوا من النار في رمضان الماضي أو الذي قبله أو أي رمضان تعرضت له؟ لماذا دائما تأتي الفرص ولا نكون أهلا لها؟ لماذا دائما تأتي الفرص ويختار لها غيرنا؟ لماذا نستمرئ أن نكون في ذيل الركب أو لسنا أصلا من الركب ونعيش حياتنا حياة عادية، نعيش نأكل ونشرب ويمضي العمر سنة تلو سنة، وفجأة الموت ولم نغتنم الفرص؟ نريد أن ندخل رمضان هذا العام بقلب جديد، بقلب مختلف، بطريقة مختلفة. لا تدخل رمضان كما تدخله كل سنة، لأنك إن تركت نفسك كما تدخل رمضان كل سنة ستخرج منه كما خرجت كل سنة. عايز تعتق من النار في أمة العتق من النار، الأمم التي ستعتق من النار في رمضان، تريد أن تكون من هؤلاء، يبقى لابد أن تتأهل، لابد أن تتأهل. اعرض نفسك على ربنا، زي اللي بيروح يقدم على وظيفة بياخد السي في كل الشهادات، شهادات الخبرة والشهادات الدراسة اللي خدها، البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو حضور دورات تدريبية، بتاخد كل الحاجات دي وتروح عشان تقدم في الوظيفة، يمكن تكون من الذين يختاروا. تعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. خذ كل الشهادات وكل الأسباب التي تؤهلك إنك تضم مع الذين يعتقوا من النار، تؤهلك. وبعد كده طبعا ما فيش ضمان، زي ما بتقدم على وظيفة الله أعلم هحصل عليها ولا لا لما تطلع النتيجة، فأنت بتفضل مترقب النتيجة وقاعد تدعي ربنا وتلجأ إلى الله عز وجل. بس خلينا في أول خطوة، أول خطوة كما ذكرت لحضراتكم، خذ المؤهلات، خذ الأسباب التي تجعلك ضمن من يختار. عرضت نفسك على ربنا حتى تختار؟ محتاجين وقفة. ما هي هذه المؤهلات والشهادات التي ينبغي أن تتوفر لديك حتى تكون ضمن الذين يختار للعتق من النار؟ من أهم هذه الأشياء، إحنا مؤمنين إيمان جازم إن ربنا عز وجل من الممكن أن يختار عبادا على ضعف عملهم، لما يعلمه الله تبارك وتعالى من قلوبهم، لكن لا يجوز لك أن تعول على هذا، لأن هذا ضرب من الدروشة لا يجوز لمسلم أن يعتمد عليه. إنسان، إحنا بنتكلم في آخرة، في جنة أو نار، يعني الموضوع كبير، فينبغي عليك أن تعطي الأمر حقه وأن تشمر عن ساعد الجد. عايز طالب ثانوية عامة عايز يجيب كلية طب أو يحقق أعلى الدرجات، ما ينفعش ينام، ما ينفعش يقول يمكن تيجي ضربة حظ والأسئلة هقراها يوم الامتحان الصبح وادخل أحلها كلها وخلاص وتعدي معانا ونحقق أعلى الدرجات. ده مغامر. ينفع تغامر في أمور الآخرة؟ ينفع تغامر في أمور مصيرية؟ أهم الشهادات والمؤهلات أولا التوبة. بس التوبة دي بقى من نوع جديد وبطريقة جديدة، توبة شاملة وكاملة. أولها التوبة من المعاصي والذنوب والآثام. يجب وينبغي عليك أن تكون جادا في أمر الآخرة كما تجتهد في أمر الدنيا، أو أشد اجتهادا. تعال حضرتك كده، لو واحد عايز ينشئ مشروع من المشاريع، كم دراسة جدوى وكم من التفكير يستهلكه وكم من السهر والتأمل والتفكير، وعند الآخرة لا يفكر ولا يهتم ولا يبالي. ده راسب، ده إنسان راسب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يبغض إن حضرتك تتوفر عندك الهمة إنك تتعلم أمور الدنيا ولا تعطي للآخرة اهتمام، مع إن عندك الملكات والقدرات تحقق أعلى الشهادات في الدنيا وفي أمور الدين. لا تفتح كتابا لتتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة. هناك استهانة بأمر الآخرة إلى هذه الدرجة، هناك استهانة بالعلاقة بالله جل جلاله. لذلك إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهلا بالآخرة. لا تظن أن الأمر أمرا سهلا هينا بسيطا، هو عند الله عز وجل عظيم، وإن تأملته وجدته كذلك واستوعبت لماذا يبغض الله الإنسان الذي توفرت عنده الملكات ومع ذلك يهمل الآخرة. معايا أحبابي؟ أكمل الحديث وأنتم مالكوا كده سرحانين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يحب كل جاهل بالدنيا عالم بالآخرة. بمعنى إيه؟ مش دعوة لا يمكن أبدا أن يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه دعوة لإهمال الدنيا، مستحيل مستحيل، لأن إحنا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمور العلوم الدنيوية فرض، ها فرض إيه؟ كفاية، بس اسمها فرض، فرض كفاية. كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الجميع، أما أمور الآخرة فهي فرض عين، فاللي اشتغل بالفرض عين واداله حياته كلها ده أعلى، ده أعلى. إنما لو ده الكلام ده على أساس إيه؟ أنه قد كفي، أن هناك من حمل أمور الدنيا عنه خلاص هو مطمئن من الجانب ده فانشغل بالآخرة. أقول لك هناك أناس كثيرين في الدنيا شغالين والسهور الدنيوية كلها الحمد لله ناس قايمة بيها، فهو جعل أمره للآخرة زي الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الأئمة الكبار الأعلام تركوا العمل للدنيا، كثير منهم ترك العمل للدنيا وتفرغ لأمور الآخرة. وفي طبعا في ناس كانوا يتاجرون وهم يتعلمون ويعلمون زي الإمام البخاري، لكنه كان يباشر التجارة عن بعد، يباشر التجارة عن إنما واحد مثلا زي الإمام أحمد بن حنبل طلق الدنيا ثلاثا بالكلية، وكان يعيش فقرا مدقعا، وعرض عليه منصب قاضي القضاة وأبى ورفض، مع إن ده منصب يعيش ذريته أو يترك لذريته أموالا طائلة، لكنه أراد الآخرة، تفرغ للآخرة تفرغ كامل. شوف حضرتك الأثر الذي تركه هذا العالم الكبير، ده نموذج من النماذج فقط. فإحنا عايزين اللي أنا عايز أقوله أحبابي إن إحنا عايزين نجتهد في أمر الآخرة، نركز كويس في أمر الآخرة زي ما بنركز في الدنيا بل أشد. إحنا بقى أقل أخ من الإخوة، واحد من زملائي في الدراسة وصل في الطب لغاية ماجستير، ماجستير، قال والله لن أترك العلم الشرعي حتى أحصل فيه على شهادات أعلى من شهادات التي حصلتها في الطب. خدت بال حضرتك؟ فانتسب لكلية من الكليات، وبعدين الماجستير لازم يحضر دبلومة قبلها عشان هو مش من أبناء الكلية، هو منتسب فقط، فحضر الدبلومة وهو الآن في الماجستير ومصر أنه يحصل الدكتوراه. شفت حضرتك؟ شفت الهمة؟ هذا نموذج من النماذج التي يعني أسعد بها جدا جدا، وأسأل الله أن يزيده وأمثاله تسديدا وتوفيقا. فأنا بقول لحضراتكم عايزين نجتهد في أمور الآخرة. فكر كده حضرتك، اقعد وشوف كده ذنوبك وأسامك، إيه المشاكل اللي في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، إيه المعاصي اللي أنت مرتكبها، إيه الأشياء اللي أنت مصر عليها. كان الصالحون من قبلنا كانوا يعرفون من أين يؤتون، عارفين الذنوب كويس جدا، صحيين ليها، إنما إحنا دلوقتي لا نعرف من أين نؤتى. بمعنى أحد الصالحين ظل يبكي، فحينما رأوه يبكي كل ما بيشوفوه يبكي يبكي، قالوا له لماذا تبكي كلما نراك باكيا، فيقول ذنب أذنبته منذ 20 سنة. تخيل حضرتك، من 20 سنة حصل لي أمر فقلت لما يا رب، مع إنه تاب واستغفر وبكى، إنما كل ما يفتكر الذنب يبكي إلى أن لقي ربه. قعد 20 سنة يعيط على الذنب، يعيط على الذنب. إحنا بالنسبة لنا لو فتحنا باب البكاء على الذنوب والآثام والجرأة على الله تبارك وتعالى لنفدت الدموع قبل أن تنفد الحسرات من قلوبنا على ما فرطنا في حق ربنا تبارك وتعالى. دي حقيقة، حقيقة، لأن في تجرؤ على الله تبارك وتعالى تجرؤ عجيب، والأعجب من ذلك حلم الله عز وجل علينا، حلم الله تبارك وتعالى. فكم من مغرور بحلم الله عليه وهو لا يدري، مش منتبه، متخيل أن الذنب إذا تخلى انتهى، أن المرأة إذا طالما أذنب نام صحي مزاجه حلو يبقى اللي فات مات وانتهى، ولا يعلم أن كل ما فعله مسطر عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن الجوزي رحمه الله جملة بس كده، يقول: فيا ليت الذنوب إذا تخلت خلت، ياريتها لما تروح يبقى خلاص خلصت قصتها، إنما الوضع مش كده، الوضع مش كده، إن الذنوب تظل تطارد صاحبها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. طيب لما تقول لي طب ممكن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن نتوب ونرجع إلى الله جل جلاله، أقول: هل تضمن أن الله تقبل توبتك؟ هم كانوا ماشيين كده، ما عندهمش ضمان وأمان ويقين أن التوبة قبلت. إحنا حالنا عجيب جدا، حالنا غاية في العجب. مش أذنبت؟ يا سيدي الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا أذنبنا. طب وبعدين ما تتوب؟ توبت. يعني إيه توبت؟ توبت خلاص، ما الموضوع خلص، أنا توبت من الذنب. طيب توبت، هل توبتك قبلت أم لا؟ أنا اللي علي عملته وخلصت، هل هذه طريقة تليق مع التعامل مع الله تبارك وتعالى؟ هل التعامل مع ربنا عز وجل يكون بهذه الطريقة؟ كثير منا حاله كذلك، توبت وخلاص المسألة خلصت. مين قال لك إنها خلصت؟ مين قال لك؟ ده بيقول لك ذنب أذنبه منذ 20 سنة. ابن سيرين، محمد ابن سيرين من التابعين الأجلاء الأفاضل العلماء، أصيب ببلاء فقال: أنا أعلم من أين أتيت، ذنب أذنبته منذ 20 سنة. وفاكر ذنبه من 20 سنة؟ فاكر الذنوب السنة اللي فاتت؟ فاكر الذنوب اللي عملتها السنة اللي فاتت؟ فاكرها؟ لا. فاكر إيه؟ هفتكر إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده ذنوب لا تعد ولا تحصى. ده انت لو قلت لي بس الذنوب اللي اتعملت امبارح مش فاكر حاجة، مش فاكر، يبقى احنا مفروض ننتفض انتفاضة توبة ورجعة الى الله عز وجل. موضوع خطير، انك لو قدمت على الله عز وجل الان ترى ما لك عند ربك سبحانه وتعالى. الصالحون كانوا يبكون لما تذكروا أمر الأخيرة: ترى ما لي عند ربي، لو أني قدمت على الله عز وجل الآن ترى ماذا يفعل بي ربي سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين توبة من الذنوب والأثام والمعاصي. أقبل، يقبل ربك تبارك وتعالى عليك. صلح الجفوة، صلح الجفوة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. في جفاء، أيوة في جفاء، وبينك وبين مين؟ بينك وبين مين؟ بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لما يكون مثلا في جفوة بيني وبين حد مش مهم، خلاص مش هتعب نفسي كتير، إنما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه كارثة، كارثة كبيرة ينبغي عليك أن يتأرق مضجعك. سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، وهو هو أمير المؤمنين في علم الحديث زي البخاري كده، في مرتبة البخاري في المراتب العلماء مع علم الحديث، أمير المؤمنين في علم الحديث، وهو علامة فقيه عابد ناسك. كان زمان الواحد منهم منظومة كاملة، منظومة زي مثلا على سبيل المثال البخاري منظومة كاملة شاملة، محدث وفقيه وعقيدة وعبادة وتقوى وورع وصدقة وإنفاق كل حاجة. توفي والده وتركه من أغنى أغنياء الدنيا، سلط على هلكة ماله في الحق وفي الإنفاق على طلبة العلم الذين يتعلمون عنده. طب وهو حياته نفسها حياة الزهد والتقشف والورع.
منظومة شاملة، شخص واحد بأمة، شخص واحد بأمة. سفيان الثوري كان يبكي ويقول: وددت لو أن لي عمالا لوزعتهم في البلاد يقولون للناس النار 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 النار. عشان إيه؟ الذنوب والمعاصي. يعني احذروا النار يا جماعة، اللي ارتكب ذنب يرجع، اللي بينه وبين ربنا عز وجل جفوة يصلح ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، اللي عنده إقبال على الذنوب أقصر أقصر، خد راجع، تب من قريب، ارجع إلى الله عز وجل. تب من قريب أي قبل الموت، أي قبل أن يفجأك الموت. توبة من الذنوب والمعاصي، عافانا الله وإياكم من الشر. حضرتك كنت عايز أقول حاجة بسيطة كده، بس عايزكم تركزوا معايا كويس. الإنسان لما يعمل ذنب، الذنب ده عواقبه كلها نكد وهم وخسارة وضياع ودمار، خسارة كبيرة جدا. لو أن المرأة انفتحت في قلبه عين يبصر بها كم الخسارة التي حصلت له في حياته بسبب ذنوبه، لأصابته فاجعة وحسرة قد تقتله. تخيل لو تعرف الحرمان اللي حصل والحاجات اللي في ايدك راحت منك بسبب الذنوب والمعاصي، لأصابتك حسرة قد تقتلك. اول حاجة في العقوبات الذنوب والمعاصي، رقم واحد، حاجة لا يشعر بها اعبد العباد، لا يشعر بها اعبد العباد، اللي هو ايه؟ عبد تأهل بطاعته لفتح من الله فأغلق. فاهمين؟ فاهمين يا جماعة؟ يعني هذا كلام كبير جدا وكلام عالي قوي، محتاج ناس مركزة وصحية. حضرتك دخلت في أمر عبادة قوي جدا زي اعتكاف رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، تقولوا أمين. زي عمرة، اللهم ارزقنا عمرة يا رب. زي حج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب. يا عم قول أمين، قول أمين، ولا بتقول معيش فلوس أقول أمين إزاي؟ احنا مش اتفقنا بقى؟ مش اتفقنا بقى؟ أنت مالك أنت؟ ادعي والفلوس هتيجي وهتطلع. منين؟ أنت مالك أنت بقى؟ أنت كل شوية هتعقدها، لأن كثير من الناس عشان معهوش فلوس ما يدعيش. لا يا حبيبي، ادعي وهتجي الفلوس وهتطلع وهترزق، ما تشيلش هم دي خالص، بس المهم انك تصدق. بس اصدق هتتفتح لك الأبواب. انت مؤمن ان الخزائن بيد الملك ولا لا؟ مؤمن ان ربنا عز وجل هو الذي ييسر الطاعة ولا لا؟ مؤمن بدي؟ خلاص قول يا رب. يبقى بعد اجتهاد في طاعة وعبادة، خلاص انت خلاص تأهلت لفتح. الفتح ده ممكن يكون ان ربنا عز وجل يرزقك رزق مادي، فلوس توسع بها على بيتك وعيالك او تقضي ديونك. ممكن يكون الفتح ده في باب التعبد والعبادة، ان ربنا عز وجل شرح صدر عالم او داعية يقول فلان ده انا عايز اهتم بيه واجتهد واتواصل معاه، ويعني اكون كده ودود معاه، واخد بالك؟ او باب علم في دورة علمية هتتعلمها عشان تستفيد، او عالم يهتم بك ليعلمك. فتيجي بعد رمضان، تخليها الاعتكاف، بعد الاعتكاف في رمضان اذنبت ذنبا، الباب اللي كانت فتح دون ان تشعر اغلق. او بقى لو حضرتك أذن يعني إنك تنظر وتشوف الحاجات اللي من النوع ده راحت منك بسبب الزلة والمعصية، لا أصابتك الحسرات على فوات هذه الخيرات. طيب خلاص دي حصلت. لما الواحد ارتكب الذنب وهو كده أصابه الغرور، ليه؟ عمل المعصية وما تغيرش عنده حاجة، ما حصلتش مشكلة معاه، فيش أي مشكلة حصلت، ما تغيرش عنده حاجة، فيتجرأ على المعصية فتأتي العقوبة الثانية سلب لذة الطاعة التي حصلها في رمضان. تاخد بالك؟ سلب لذة الطاعة. يبقى الحاجة العظيمة اللي حصلها، جبل الإيمان اللي حصل ده انهار زي جبل التلج اللي بينهار بيدوب، دوبته الذنوب، ذنب وذنب وذنب انهار، صرت تؤدي الطاعة بلا قلب. بعد ما كنت بتستمتع بالقرآن، وبعد ما كنت بتستمتع بالذكر، وبعد ما كنت بتستمتع بصلاة الليل، صرت تؤدي الصلاة والذكر والقرآن بلا قلب وبلا لذة وبلا متعة. استمريت في المعصية، حرمت الطاعة نفسها وأبعدت عن طريق الله بسبب ذنوبك. يا كل ده لا، وكمان وبسبب الذنب ما خدتش راجع عند هذا الحد، أورثت المعصية معصية أخرى. شفت لدرجة ايه؟ بعد ما كان ذنب واحد بقوا اتنين وتلاته وعشره، وكل شويه بتبعد تبعد تبعد، وطريق ربنا لازالت الجاذبيه، لازلت ممسوك، الحق ارجع، ترجع بسرعه، انما بيبعد يبعد. تحرر من الجاذبيه، صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ده اللي اتحرر من الجاذبية، زي الصاروخ كده طالع بسفينة فضاء، ينطلق كده، أول ما يتحرر من الجاذبية يمشي بقى خلاص، ما عادش في حاجة بتشده. أنت أذنبت ذنبه وفي طاعات بتروح وبتنزل بذنب تاني، بس لسه في حاجة بتشدك لطريق ربنا، لسه في، لسه بتجذب لطريق ربنا سبحانه وتعالى، مستمر بتبعد بس لسه في حاجة ربطاك، الحق نفسك وأنت لازالت في صلة. الخط الرفيع ده بيزداد رفعه، هيتقطع، هتتحرر بعد كده، مش هينفع معاك قرآن ولا ذكر ولا تذكير ولا موعظة ولا أي حاجة من دي، ومع ذلك سايب نفسك لغاية ما خلاص خلاص. لا عاد بيحب يجي مسجد، ولا عاد بيحضر جماعة، ولا عاد بيحضر جمعة، ولا عاد بيصلي، ولا عاد بيذكر ربنا، ولا عاد عنده اي حاجة تربطه بطريق ربنا سبحانه وتعالى. شايف المصير؟ مصير الاسود. مش عايز اقول لحضراتكم ان في كتير كده، كتير جدا. يبقى دي حاجة، شفت خطر، خطر الذنوب، خطر المعاصي. الحاجة التانية اللي تتوب منها، تتوب من التقصير. أنا عايز النهاردة كلام عملي جدا جدا، إحنا مقصرين مع القرآن، عايزين نتوب إلى الله عز وجل من هجر القرآن. يا جماعة هجر القرآن، كنت في محاضرة مع ناس كده معلمات للقرآن، طبعا من وراء حجاب الحمد لله، فقلت كلاما ووجدته حقا، أنا كنت بفترضه، قلت الأخت بتعلم الأطفال القرآن وتروح وهذه كل صلتها بالقرآن. فاكر دعوة الشيخ محمد حسن زمان، ربنا يشفيه ويعفيه ويحفظه وكل علماء المسلمين، دعوته زمان أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، كما أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار. فاكرين الحاجات الحلوة دي؟ ها؟ قلبت عليكم المواجع. يعني التقيت به من أيام، الحقيقة كل ما أشوفه قلبي بيتقطع صراحة من الهم والحزن والتعب اللي هو عايشه. قال لي كلمة يعني أوجعتني وألمتني، قال لي أنا ما كنتش أعرف قد إيه لقاء الإخوة نعمة، نعمة حرمنا منها، نعمة لقاء الإخوة، إن أنت تشوف الناس كده في تشوف إخوانك كده وتخرج وتقابل الناس وتروح المسجد هي دي 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 حياته، ربنا يشفيه ويعافيه. الشيخ أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق يعني بركة هذه الدنيا الحقيقة. الشيخ أبو إسحاق والله العظيم يا أحبابي، مش عايز أقول لحضراتكم، منذ الصغر، منذ أن كنت صغيرا، وأقصد طبعا سنا لا أقصد غير ذلك، منذ أن كنت صغيرا كلما سمعت هذا الرجل أشعر بالعزة حقيقي. الشعور اللي بيدخل جوايا شعور مزيج من العزة والمتعة والبهجة في صوته، بس العزة بتتأتى من قوته، قوته العلمية، قوة حجته، أنه بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع أن يبطل الباطل بمحاضرة كده، محاضرة بس أبطل الباطل ورد المنكر، شخصية مرعبة لأهل الباطل في هذا الجانب. المتعة لأن الإنسان ده نفس الطاعة، نفس الطاعة بيكون في صوت الشخص، عيش الإنسان مع ربنا عز وجل بيكون على صفحة وجه الشخص. وهذا الرجل أحسبه من الصالحين، من أصلح من رأت عيني، أسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم أطل عمره على طاعتك بعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. فالمهم أحبابي في الله، مسألة خطر المعصية وأهمية التوبة، التوبة من التقصير في الطاعة زي هجر القرآن. هجر القرآن، أيوة حبيبي أنت مستغرب ليه؟ مستغرب ليه كلنا هجرين للقرآن؟ كلنا، وكرر ثالث، كلنا هجرين للقرآن. كيف ذلك؟ ده فيه واحد أهو وواحد كمان أهو، اتنين أهم بيقرأوا القرآن كل يوم، خد بالك 2% يعني أو 1% بيقرأوا القرآن كل يوم، وهجرين برضو للقرآن. هجر التدبر، هجر التداوي، هجر التفهم، إنك تتفهم معانيه، تتدبر، تعيش مع القرآن، يحيا قلبك بالقرآن إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نلتقي بكم في يوم الأحد في مسجد الصفطاوي، ويوم إيماني، يوم تربوي، يوم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفعنا وإياكم به. عنوان هذا اليوم القرآن حياتي، وسيكون معنا يعني جمع من الإخوة الدعاء، ربنا يا رب يتقبل ويتم كده على خير. يبدأ من العصر للعشاء إن شاء الله، من العصر للعشاء. المهم أحبابي في الله، هجر القرآن، أخبرنا إيه مع القرآن؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا مقتنع إن النسبة الكاسحة مننا عندها الحاجة دي. من منا يتداوى بالقرآن؟ من منا أول ما ابنه يتعب أو بنته أو الطفل الصغير يتعب، أول حاجة حاطط إيده على رأس الولد ويقرأ الفاتحة بنية إن ربنا يشفيه؟ من منا أول ما يتضايق ويحس بضيق يحط إيده على قلبه كده ويقرأ، ويقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة بنية إن ربنا عز وجل يشفيه ويعافيه ويذهب عنه البلاء؟ من منا يفعل ذلك؟ قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء كلمة عامة من كل حاجة. من القرآن ليست من هنا للتبعيض، إنما لبيان الجنس، أن القرآن كله شفاء. وانا عايز يعني نفسي الظاهرة دي يقضى عليها، نفسي ظاهرة اللي هي أن يصير شخص يمتهن الرقية حتى يرقي النساء. نفسي اللي يرقي النساء امرأة. عايز ترقي؟ ارقي الرجالة. النساء يرقيهم امرأة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصلح الحال حتى نصل إلى هذه الدرجة، لأن ربنا يحفظنا وإياكم ويسترنا وإياكم. توبة من هجر القرآن، توبة من الغيبة، الغيبة اللي بتخسرك، اللي بتخليك مفلس، اللي لما ترد على الله عز وجل يوم القيامة حسنات الصلاة راحت لغيرك، حسنات القرآن راحت لغيرك، حسنات العمرة راحت لغيرك بسبب جلسة غيبة. حضرتك قعدت مع شخص، اتكلمتوا على واحد مش موجود، اغتبتوه، خلاص كده اجر الصيام الاثنين والخميس الاسبوع ده، خلاص انت صمت، هو تعبت وكده، اجرهم كله تحول لفلان. طب وانت؟ انا صمت. لا، ما انت صمت او صيامك الحمد لله قبل وخدت حسناته، بس أفقرت نفسك وأضعت حسناتك وثوابك. كان أحد الصالحين يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ونبش عن عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ماذا تقول؟ وده عبد صالح، ده بصلاة وصيام وصدقة، يعني وحج وعمرة وكل الأعمال الصالحة. إيه رأي حضرتك؟ عامل الأعمال الصالحة دي راحت لغيره، فينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل. حضرتك ممكن أنت تدخل رمضان، ناس بيغتابوا في رمضان، واقع على فكرة، ده واقع. إذا كان شفنا ناس بيفطروا في رمضان، مسلمين بيفطروا في رمضان، حاجة غاية في العجب والله العظيم، يعني ما كنت أتخيل هذا أبدا. يعني حضرتك لما كنت بشرح فقه الصيام زمان وأتكلم على من أفطر رمضان يعمل إيه، يعني قضاء رمضان، فالعلماء دايما يقولوا: من أفطر عامدا عليه القضاء على الفور، ومن أفطر لعذر عليه القضاء على التراخي. حتة من أفطر عامدا ما كنتش بقولها خالص، لأن مش متخيل، مش في ذهني إن حد ممكن يكون بيفطر في رمضان، مش متخيلها. فمسألة يغتاب في رمضان، خلاص حضرتك ضيعت صيامك وضيعت العتق من النار وضيعت حاجات كتير جدا جدا، وبتحرم من الطاعة. عرفت ليه أنت بتصلي التراويح في أول يومين وبعد كده بتنقطع، يضيع منك التراويح؟ عرفت السبب؟ الذنوب والآثام والمعاصي، لأن العبد إذا أقبل على الله شرح صدره، تقرب يفتح لك الأبواب ويشرح صدرك ويعينك على العبادة. فمن علامات قبول الطاعة أن تيسر لطاعة بعدها، وإنك تجتهد في العبادة وتستمتع بالطاعة. إنما يوم يومين ينقطع الذنوب والآثام والمعاصي، فتح الباب بس هو ما دخلش، فتح الباب كده، باب الجنة، باب للجنة اتفتح كده، وقام واخد الباب وقفله وطالع مرة. بعد ما اتفتح له الباب، ادخل بقى، ادخل. لا، هو لحمقه قفل الباب وخرج، والعياذ بالله. ايه الحمق اللي تصرف؟ الغيبة، القنوات التي لا تتقي الله تبارك وتعالى، وقعد قدامها ليل نهار، وقعد بيقفل في الباب، بيقفل في الباب، وربنا عز وجل بيصرفك عن غلق هذا الباب وهو مصر، والعياذ بالله. يبقى التوبة، توبة من العجب، توبة من الكبر. واحد دخل رمضان وفي قلبه كبر، كيف يغفر له؟ واحد دخل رمضان وفي قلبه كبر واعتداد بالذات، كيف يغفر له؟ وهنتعرض للحتة دي بعدين لما يكلم حضراتكم على انكسار القلب لله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إيه؟ التوبة. الحاجة التانية، بس طبعا يعني التوبة مش من الذنوب بس، التوبة من نمط الحياة، التوبة من التقصير في العبادات، التوبة من تضييع الأوقات فيما لا يفيد. اغتنم وقتك. رقم اثنين، تعظيم شعائر الله. انت مش عايز تتأهل لرمضان؟ مين اللي عايز يتأهل؟ الناس اللي ما حضروش معانا بداية اللقاء، بداية مهمة جدا. أذكر حضراتكم لما بتتخرج كده عايز تتوظف، تاخد الملف بتاعك السي في وبتحط الشهادات كلها وتدخل وتقدم. فكده انت حطيت نفسك بعد ما خدت المؤهلات في دائرة الاختيار، يعني ممكن تختار لتوظف. طيب ايه هي المؤهلات للعتق من النار اللي تدخل بها رمضان؟ اول حاجة التوبة، اتنين تعظيم شعائر الله. ايه تعظيم شعائر الله؟ انت حاسس بقيمة رمضان ولا عادي؟ ولا رمضان ده بالنسبة لك حاجة عادية؟ حاسس ان رمضان نعمة من ربنا؟ حاسس ان ادراك رمضان نعمة من الله تبارك وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده؟ حاسس بكده؟ بتدعي ربنا من قلبك ان يبلغك رمضان؟ لان الدعاء ده لا يمكن ان يتأتى الا بعد احساس بنعمة الله تبارك وتعالى، الا بعد احساس بقد ايه شعيرة الصيام والعبادات التي تؤدى في رمضان فرصة عظيمة جدا جدا. أذكر بهذا الحديث وبهذه القصة وهذا الموقف، أن رجلين أسلما معا، دخلوا الإسلام مع بعض، اجتهاد في العبادة وصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج أحدهما للقتال في سبيل الله فقتل، وأخر الآخر سنة ثم مات. فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. سبحانك يا رب. أي حد يقول لا الشهيد أفضل، أي منطق وعقل يقول إيه؟ الشهيد إيه؟ الشهيد أفضل. ما هو الصحابة ده استغرب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وقال أول حاجة، قالها أليس قد صام رمضان بعده؟ أول حاجة، أول سبب من الأسباب التي ذكرها، أليس قد صام رمضان بعده؟ لأن رمضان ربنا عز وجل قال عنه في القرآن في مسألة الأجر والمثوبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. الصابرون هنا الصائمون على تفسير كثير من العلماء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني دليل إيه على 700 ضعف؟ ايه ده؟ حاجة ما تتخيلهاش. دي هي اللي جعلت الرجل ده يسبق اخاه الذي قتل شهيدا قبله بسنة. اليس قد صام رمضان بعده وصلى لله 6000 ركعة؟ 6000 دي تقريبا يعني 6120 تقريبا، يعني حوالي 6000 اللي هي صلاة الفرض. صلاة ايه؟ صلاة الفرض. اضرب كده 17 ركعة في اليوم اهي، في 30 في 12 اضرب كده تطلع 6000 وحاجة، تخصم بعض الشهور كده ايام فهتطلع حوالي 6000، تمام؟ قريبة قوي من 6000. وصلى لله 6000 ركعة او كذا وكذا ركعة صلاة السنة، ما ذكرش الا الصيام والصلاة فرضا ونفلا، فرضا ونفلا. ها ايه رأي حضرتك؟ يبقى مفروض نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
عظم شعائر الله على قد ما فيك من تقوى، على قد إحساسك قد إيه رمضان فرصة.
لسه ولا إيه؟
طب الحمد لله معايا أحبابي. عرفت ليه أنت مش حاسس إن رمضان فرصة عظيمة من ربنا؟ على قد ما فيك من تقوى، لذلك قدمت التوبة على ذلك. حقق التقوى تستطيع أن تعظم شعائر الله، لأن الإنسان على قدر ما عنده من غفلة، ها، على قدر عدم إحساسه بالفرص. تيجي بس تتكلم عن العشرة الأوائل من ذي الحجة، مش كل الناس بتتفاعل معاك. ليه؟ الغفلة، الذنوب، المعاصي خلتهم مش حاسين بالفضل، مش حاسين بالقيمة. إنما الإنسان التقي سرعان ما يتقبل هذا الأمر، سرعان ما يتذكر، سرعان ما يستشعر الله وإيمانه. لأن حضرتك الفتوحات الإيمانية دي مرتبطة بالدين، مرتبطة بالتقوى. الفتوحات الإيمانية ها مرتبطة بإيه؟ بالتقوى. كان سفيان الثوري كان بدأ كده يدي جلسات في تفسير القرآن، قال عن نفسه: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. عارف يعني ايه؟ حضرتك عارف يعني ايه؟ انا تشوش، بقول لك تشوش على قلبي لما خدت المال مقابل جلسات التفسير. يا ريتني ما خدت، يا ريتني فضلت كده مع القرآن اكلم الناس في تفسير كلام ربنا تبارك وتعالى بقلب صافي، بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، مع ان اللي عمله مش معصية، مع ان اللي عمله ده مش معصية. يعني هو ما اخطأش لما عمل كده، لانه لم يطلب ولم يستشرف. معايا يا جماعة؟ انما الوقت احنا عايشين في زمن غاية في العجب، غاية في العجب العجاب. يعني تيجي مثلا، بلاش احسن، ربنا يحفظنا وإياكم، استرنا وإياكم بستره الجميل. ليس كل ما يعلم يقال يعني، ولا حتى تلميحا يعني. فمسألة تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، عظم رمضان، لأن لما تدخل وانت عارف قيمة رمضان هتقدر تغتنم الفرص. أخ من الإخوة والله العظيم يا أحبابي، أول ما ظهر هلال رمضان وأعلن كده إن غدا رمضان، والله العظيم رأيته يبكي بكاء عجيبا، وأمسك بالمصحف وجعل يقرأ. تاني يوم قبل المغرب لقيته خاتم القرآن، قبل المغرب خاتم القرآن. وظل أيام كثيرة في رمضان كل يوم يختم القرآن. وده أخ من الإخوة الدعاء الأفاضل من أحبابنا، كل يوم يختم القرآن. شفته كده، والله رأيت النور يشع من وجهه. شفت رمضان؟ إحساس برمضان، تعظيم شعائر الله. كنا معتكفين مع بعض، يجي بالليل، ده الكلام ده وإحنا طلبة في الكلية زمان يعني، يجي بالليل كده يقول الليل بيخلص تعالى ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ويقعد ندعي ويبكي مر البكاء. في ناس كويسة كتير، في ناس صالحة، إنما دلوقتي معتكفين تلاقي الإخوة اتسحرنا لسه نص ساعة، النص ساعة دي هزار وضحك وتهريج ايه يا ابني انت، هو الغفلة اللي انتوا فيها دي وشاي وهزار. أسأل الله السلامة والعافية. درجة الواحد والله العظيم لولا انا صراحة بتأثم ان الانسان طالما عنده استطاعة يعني انه يقعد، او عنده الهمة ان يقعد، الافضل ان يكون في بعض العلماء او الدعاة او الاخوة الدعاة لازم يكون هنا في رمضان. مش كل الناس تروح للاعتكاف في المسجد الحرام في رمضان. ليه؟ لأن الناس، طب الناس دي هتسيبها لمين؟ هتسيبها لمين؟ وكم من الخير حصلناه في رمضان؟ كم من الإخوة التزم في الاعتكاف العشرة الأواخر في رمضان؟ إخوة يعني كتائب من الإخوة لفضل الله تبارك وتعالى. يبقى تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ثالثا، تعلق القلب بالله. علق قلبك بربك. طب إيه قيمة ده؟ قيمة ده مهمة جدا. أنت حضرتك وصلت وصولا في العلم، ها؟ كيف ذلك؟ بالله سبحانه وتعالى. اوعى تبص للأسباب، علق قلبك بربك. وصلت وصولا وتيسرت لك الطاعة وقمت، قمت الليل واعتكفت وصمت، ربنا. اوعى تبص لحاجة تانية، لأن في ناس أصحابك أصدقائك ما كانش بيقدر يصلي، ما بيقدرش يخرج من بيته. شخص من الناس كان مريضا، ظل شهرا نائما على ظهره، فلما رأيته بكى. قلت لما تبكي؟ قال نفسي أسجد لربنا. حس ساعتها أنه محروم من السجود لله. أنت ربنا أسجدك وفتح لك، فتح لك وأعانك على الصيام. غيرك مريض مش قادر يصوم، يبقى ربنا ولا من عندك؟ ها؟ ربنا ولا من عندك؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده اللي أنا بقوله، علق قلبك بالله. وهذه حقيقة الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله. لا يصرف السوء عنك إلا الله، لا يعينك على الطاعة إلا الله. والله لولا الله، ده كلام النبي، ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب؟ وأنا أقول لك، لولا فضل الله ورحمته وبره وإحسانه سبحانه ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة واحدة. شايف لدرجة إيه الكلمة دي، كلمة سبحان الله. حبيبي في الله، أسأل سؤال وعايز بجد كل اللي يعرف يرفع إيده. اللي عنده المعلومة أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، اللي عارف أن سبحان الله وبحمده تسوي نخلة في الجنة، يتفضل برفع يده. سبحان الله وبحمده لك بها نخلة في الجنة. لا، سبحان الله وبحمده بس، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، دي حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إنما أنا عايز أقول بس هي حاجة مادية، حاجة مادية. سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة. طيب اللي ما بيعديش عليه يوم إلا ويقولها كم واحد؟ مش هقول نرفع بقى دينا عشان دي عمل، والعمل الأولى فيه الإصرار، ما نقولش للناس إحنا بنعمل. أنا متأكد المعظم رفع إيديه، اللي عارف سبحان الله وبحمده له بها نخلة في الجنة. كم واحد من اللي رفعوا إيديهم دول بيطبق الحديث ده كل يوم، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة؟ عشان تعرف إن أنت، إن إحنا مكبلين عن الطاعات، مكبلين عن الطاعات. السبب الذنوب والآثام، الذنوب والآثام. علق قلبك بربك سبحانه وتعالى، واطلب من الله عز وجل المعونة. قل يا رب إني، مش من دعاء النبي، اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأن هذا الذكر يقال دبر كل صلاة، وهو ذكر صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مين فينا بيدعي ربنا اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ محتاجين المعونة، كأنك بتقول يا رب أنا الفقير، أنا الفقير إلى رب البريات. تمثل كده كلمة شيخ الإسلام رحمه الله لما يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. أنت فقير بذاتك، زي ما ربنا غني بذاته سبحانه وتعالى. فقير يعني ايه؟ لما قال برضو انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. يعني ايه المكدي؟ يعني ايه المكدي يا جماعة؟ في لسان العرب المكدي هو الذي لا يثوب له مال ولا ينمي، هكذا في لسان العرب، لا يثوب له مال ولا ينمي. لا يثوب أي لا يرجع له مال، يدخل في مشروع يفشل، فلوسه تضيع ما ترجعلوش، ولا ينمي وإن رجعت ما تزيدش. ده إيه؟ فقير. بس ما يقصدش بقى المكدي في الدنيا، ما يقصدش بقى المكدي يعني الفقير فقر مادي، هو يقصد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أهم الأسباب أحبابي التي تعينك على تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى مطالعة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، تخليك تحبه قوي، تتعلق به أيما تعلق. لأن احنا عندنا مشكلة وأزمة كبيرة، أزمة معرفة بالله سبحانه وتعالى، أزمة معرفة بالله سبحانه وتعالى. يعني إنسان أحيانا أو كثير من الناس يفاجأ إلى هذه الدرجة، ربنا عز وجل عظيم. إنسان لما يعرف أن من تاب إلى الله بدلت سيئات وحسنات كمعلومة يكاد أن يجن، يكاد أن يجن. دي مواقف، مواقف رأيتها بنفسي وجدتها بنفسي، مرة شاب ومرة إنسانة بتتصل مسرفة على نفسه من العصيان، ذكرتها بهذه الآية سبحانك ربي، عملت لها انقلاب رأسا على عقب. وهذا الشاب شاب ضايع خالص، أول ما سمع الآية دي تغير تغيرا كاملا، لما عرف بس المعلومة دي عن ربنا سبحانه وتعالى. رب بهذه العظمة وبهذا الكرم تتوب يبدل سيئاتك حسنات. تعرض رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسرف على نفسه، كافر بالله، ارتكب الكبائر وأكثر منها وزاد منها، عاش عمره كله مسرفا على نفسه من العصيان، وجاء للنبي قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارتكب آثاما لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم، فهل لي من توبة؟ قال له نعم لك توبة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد بدلت سيئاتك حسنات. بالبساطة دي، أيوة هذه صفات ربك سبحانه وتعالى، قد بدلت سيئات. فصرخ الرجل وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال قد بدلت سيئاتك حسنات، ثم تلا قول الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انت منهم ذكروا الله، تذكروا ربهم فاستغفروا. استعظم الإنسان أن يقدم على ربنا بهذه الذنوب، استشعر مشهد الخجل والحياء من ربنا، مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى. لما قام الفضيل يوم عرفة وبكى بكاء الثكل المحترقة وقال لربه سبحانه وتعالى واسو أتاه منك وإن عفوت، موقف الخجل والحياء من ربنا. ده الصالحين ربنا يقررهم بذنوبهم، مش يناقشهم الحساب، لا، من نوقش الحساب عذب هلك، إنما إقرار بالذنوب بس، نماذج كده، أتذكر يا عبدي يوم فعلت كذا وكذا؟ أي رب أذكر، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. الفضيل بن عياض مرعوب من دي، مرعوب من دي، ليه؟ الحياء من ربنا، الخجل من ربنا سبحانه وتعالى. هقول له إيه لما نقدم عليه سبحانه وتعالى. فإذا أحبابي في الله، لما تعرف إن ربنا عز وجل بالعظمة دي، إن لما تتوب يبدل سيئاتك حسنات، يحبك يفرح بيك سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل للصحابة، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. مثل واضح، أرحم رحمة لا يستطيع عقل أن يدركها. مش أرحم يعني أشد بشوية صغيرين، إذا كانت الرحمة 100 جزء، 100 جزء، جزء واحد بين الناس، بين الناس يتراحمون بالجزء ده، بين الناس، الإنس والجن والهوام والحيوانات ده جزء واحد بس. وبعدين من بداية الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ده جزء. يبقى رحمة ربنا عز وجل التي يرحم بها عباده قد إيه سبحانه وتعالى. فلما تقف بقى عند المعنى ده كده، للدرجات ربنا عظيم سبحانه وتعالى، لما تقف على حلم الله تبارك وتعالى، ولماذا يحلم ولا يؤاخذ ولا يعاقب بحلمه سبحانه وتعالى؟ لتتوب. حاجة عجيبة جدا، والله حاجة عظيمة جدا، إن ربنا عز وجل لا يؤاخذك بذنوبك لتتوب، لأن ده أفضل لك وأحسن لك، وإلا فالمؤاخذة كنا هلكنا من زمان. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إنما ربنا عز وجل يحلم سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وهو الحليم جل جلاله فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، لعل البعيد يقترب، لعل العاصي يتوب. ده السر في حلم ربنا جل جلال الله. من أهم الحاجات اللي خليك تتعلق بربنا، إنك تعلق بربنا، صل نفسك بربنا، وإلا خسرت خسارة كبيرة جدا جدا. أنا عايز حضرتك تتمثل كده، لو إن فيه جبل ذهب، والناس قاعدة تروح تجيب وترجع وتجيب وتحصل، تحصل من جبل الذهب ده، وانت قاعد مش عايز تروح، مش قادر تتحرك، وسايب نفسك، ما بتعالجش نفسك. شوف كم الحسرات التي تدخل على القلب لما كل الناس تنهل من هذا الجبل، وانت قاعد كده ما بتاخدش اي حاجة. امر الاخرة زيها كده بالضبط، قوافل السابقين قد سارت وأنت تخلفت، مش قادر تستشعر دي. دي المشكلة الكبيرة، إن الإنسان مش قادر يستشعر دي، مش قادر يستشعر إن الناس بتسبق وبتجري وبتحصل وهو قاعد ما بيعملش حاجة، والفرص بتقل لغاية ما تنعدم عند الموت، عافانا الله وإياكم. تخيل كده إنسانا أصدقاؤه وأصحابه اللي كانوا معاه وأقرانه في الفردوس الأعلى، وهو محروم عن هذه المرتبة وعن هذه الدرجة، وقد يحرم من الجنة. ساعتها الحسرات يعض المرء على يديه، ولكن يوم لا ينفع الندم. علق قلبك بقى بربنا سبحانه وتعالى، اشتق إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله جل جلاله. يبقى كلمت حضرتكم النهاردة أحبابي في الله على كم حاجة، كم حاجة في المؤهلات للعتق من النار في رمضان، في وسائل الاستعداد لشهر رمضان. ها، أول حاجة التوبة، 2 تعظيم شعائر الله، 3 تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.